هذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة عشرة وتنتهي بنهاية الآية الحادية والثلاثين من سورة الفرقان، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. عظمة القرآن الكريم وسره الكبير الذي لا يشاركه فيه أي كتاب أنه يتحدث عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل بلغة معاصرة. أهل مكة الذين استمعوا إلى هذا القرآن أول ما أنزل أحسوا بأنه يحدثهم واحدا واحدا ويشير إلى أشخاصهم ويشير إلى صفاتهم ما ظهر منها وما بطن، ما خطي منها وما استعلن. كان المنافقون من أهل المدينة يخشون أن يتنزل القرآن بأسمائهم، كانوا يقرؤهم بما في قلوبهم. كان أهل مكة وكان اهل المدينة يعرفون من القرآن هذا السر العظيم، وهو انه يتكلم بلغات معاصرة. والان نحن ابناء الجزء الاخير من القرن العشرين، نحن الذين مضى على نزول القرآن الكريم بالنسبة لنا 14 قرنا من الزمان، نستمع الى القرآن الكريم الان وكأنه يتحدث الينا واحدا واحدا، قلبا قلبا، رجلا رجلا، امة امة، شعبا شعبا، يصف الحروب والكوارث، يصف الصراع بين اولياء الله وبين اعداء الله، فكأنه يشير الى كل واحد منا بصفاته هو، بواقعه الذي يعيش فيه هو. وما زالت لغة القرآن الكريم لغة معاصرة، فلغة القرآن الكريم هي لم تتغير. القرآن الذي قرأه أهل مكة في العصور الأولى هو الذي نقرأه، ونحس أن هذا القرآن أنزل علينا لا على أهل مكة. ولو قرأه أهل أمريكا لعلموا أن القرآن نزل على أهل أمريكا لا على أهل مكة، وهذا سر من أسرار عظمة القرآن. ويضيع هذا الزمان وينطوي هذا المكان، ويجيء زمان آخر ويجيء مكان آخر، وتقوم دول أخرى عظمى وأقل عظم، ثم يتحدث القرآن بلغته أيضا على هذه المواليد الجديدة وعلى هذه الدنيا الجديدة التي تتغير. فإذا بلغة القرآن معاصرة للأزمنة التي تأتي بعد ذلك. ليس هناك كتاب في الدنيا له هذه الصفة أبدا. المؤلف الذي يؤلف كتابا في الاجتماع منذ 20 عاما، هذا الكتاب مرفوض من علماء الاجتماع المعاصرين، يقولون ان النظريات الاجتماعية تطورت، وان فلاسفة المجتمع غيروا وبدلوا في النظريات القديمة. كتاب في علم النفس يؤلف منذ 20 عاما غير متساهل اليوم، بل ان النظريات التي بني عليها علم النفس انقرضت كلها. فبعد ان كان علم النفس مؤسسا على الغرائز، جاءت المدارس الجديدة وقالت بنظريات الدوافع. وهكذا كل كتاب ألف، حتى في القانون، حتى في الاقتصاد، حتى في السياسة، كل هذا يتغير. فما بالك بكتاب يؤلف في الأدب أو في الأخلاق، كل هذا يتغير. أما القرآن الكريم فشريعته هي لا تتغير، صالحة لكل زمان ومكان، وعلومه هي لا تتغير، صالحة لكل زمان ومكان، ولغته هي لا تتغير، صالحة لكل زمان ومكان. وهذا سر عظيم من أسرار الإعجاز في القرآن الكريم. بل إنني أضيف أن من أسرار الإعجاز في القرآن الكريم أن تقادم الزمان يعطيه قوة أكثر، بمعنى أن الزمان لا يمثل شيئا بالنسبة للقرآن الكريم. فكلما تقادم الزمان وجدت العلوم والمعارف والاختراعات والتقدم والاكتشافات، كلما كان للقرآن كلمته التي تهيمن على العلوم كلها، سواء ما كان منها علوما إنسانية أو علوما بحتة كل ذلك يحويه القرآن الكريم ولا يتصادم معه، لأنه كتاب العقل والعلم والحضارة والمدنية والتطور، ويكفي أنه كتاب الخالق للمخلوق في أرضه سبحانه وتعالى. وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة من المقدمة، فإننا نقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث في القرآن الكريم نجد أن كلمته سبحانه فوق الزمان وفوق المكان وفوق الإنسان، فنجد أن المناقشات التي ترد في القرآن الكريم تمتد من الدنيا إلى الآخرة ثم تعود من الآخرة إلى الدنيا. الحوار في القرآن الكريم حوار لا يهتم بالمكان ولا بالزمان، ومعروف في كتب الحوار انها تحدد الزمان، زمان الحوار ومكان الحوار او لحظة الحوار تحدد تماما. اذا كنت تضع عملا دراميا فانك تحدد مجال الحوار بحيث لا يختلف، لكن القرآن الكريم غير هذا، فمكان الحوار وزمانه ينتقل بسرعة خافتة من الدنيا إلى الآخرة ثم عودة من الآخرة إلى الدنيا. وتعجب وأنت تقرأ النصوص القرآنية حينما نجد أن الله يحدث الكافرين الأحياء على هذه الأرض، ثم يأتي بتسجيلات عليهم من الدار الآخرة، ثم يعود إليهم في الدنيا ليسمعهم هذه التسجيلات، تسجيلات لم تتم ولم تحدث، يأتي بها الله سبحانه من الدار الآخرة ثم ينقلها إلى الدنيويين الذين يعيشون في الدنيا، ثم يترك الحوار وينتقل إلى الآخرة ليبلغ، وهكذا شيء عجيب تجده في هذه الآية الأولى حينما يقول الله سبحانه وتعالى في صدر حديثنا اليوم: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. اسمع الحوار، يحشرهم هذا في الآخرة، وما يعبدون من دون الله، فيقول: أأنتم، التحديد في الآخرة، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هذه الأسئلة جرت في المحشر، فجأة يعود السياق إلى الدنيا، يقول الله للكافرين والمعاندين والمفسدين والملاحدة: فقد كذبوكم بما تقولون. اسمعوا التسجيل، كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. الانتقالات السريعة في الحوار القرآني هذا في حد ذاته معجزة، يجعلنا نؤمن أن الله وكلامه فوق الزمان وفوق المكان وفوق الإنسان، وأن الله لا يحده الزمان ولا يحده المكان ولا يحده الإنسان، بل لا يحيط به سمع الإنسان وبصر الإنسان وقلب الإنسان، ولهذا يقول: لا تدركه الأبصار، يعني لا تشمله إدراكا كاملا، ويقول: ولا يحيطون به علما، لا يستطيع الإنسان أن يحيط علومه بالله سبحانه وتعالى. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يحشر العابدون ويحشر المعبودون، ويقفون عراة حفاة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم أمام الله. فيقول لذلك التحديد يجري مع من؟ مع المعبودين، وفي المعبودين ملائكة، ملائكة عبدوا، فيهم رسل، رسل عبدوا واتخذوا آلهة، فيهم أولياء وصالحون عبدوا واتخذوا آلهة، فيهم أحجار وأشجار، فيهم شياطين، يأتي بهؤلاء جميعا ويطرح على الجميع سؤال واحد: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ ونعجب من هذا السؤال، لماذا يسألهم الله وهو أعلم به؟ ما الداعي لهذا السؤال؟ ما الداعي مثلا إلى أن يقول الله لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذه الأسئلة لماذا هي؟ لماذا يسأل الله سبحانه وتعالى الناس في يوم القيامة؟ لماذا هذه الأسئلة وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه الخافية؟ هذا السؤال لكي يظهر الله ما بطن لمن لنا نحن، فنسمع نحن ونفهم نحن ونعقل الحقيقة كاملة. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أنتم سبب الصلاة؟ أنتم يا ملائكة؟ أنتم يا رسل؟ هذا معقول بالنسبة للملائكة والرسل، لكن كيف تسأل الأحجار وهي صماء بكماء عمياء لا تسمع ولا تبصر ولا تحس؟ كيف يسأل الله الأحجار؟ ومن الناس من عبد الأحجار، مناة واللات والعزى وهبل، ومن الناس من عبد المقاصير من النحاس والحديد. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ وهنا تمسك الأحجار كما تمسك الأيدي كما تمسك الأرجل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. اليد تتكلم. ما رأينا في حياتنا يدا تكلمت ولا رجلا تكلمت، لكن الأيدي يوم القيامة تتكلم والأرجل تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، وكذلك الأحجار تنطق. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ وهنا تقول الأحجار في من يقول: سبحانك أنت ولينا من سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. المعبودون يدافعون عن أنفسهم، يقول المعبودون: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، فأنت الولي وأنت الحميد. ولكن متعتهم وآباءهم، متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. لم يقل متعتهم فقط، ولكن متعتهم وآباءهم. لماذا ذكر آباءهم؟ لأنهم ورثوا النعيم كادرا عن كادر، فقالوا: لو كان الكفر في حد ذاته ضارا لما تناهت إلينا هذه المتع. أبي كان ممتعا، جدي كان ممتعا، وكانوا على كفرهم، وأنا من بعدهم ممتع، وهكذا. فينظر الكافر إلى نفسه وإلى أبيه وجده وإلى الجنود الكبار، فيجد الكفر يتنقل فيهم جيلا بعد جيل، ويجدهم آمنين ممتعين، فيقولون: لو كان الكفر ضارا لما متعنا الله. ولكن متعتهم وآباءهم. كان مقرر أن الله الذي متعهم يعبدوه، يحمدونه، يصلون له، يؤمنون به، ولكنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. نسوا الذكر، نحو القرآن نسوك يا رب فما ذكرك منهم ذاكر نسوا الذكر وكانوا قوما بورا بورا يعني هالكين كانوا قوما هالكين لكن لماذا قال الله وكانوا قوما بورا بالذات كلمة بور تساوي كلمة هالك فلماذا عدل ربنا عن كلمة هالك او خاسر او ضال او ضائع او غير ذلك الى كلمة بور ليريك الله سبحانه وتعالى ان قلب الكافر وان عقل الكافر كالارض البور لا يثمر ولا ينتج قلب ميت قلب صحراوي قلب جاف جامد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بل متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون ينقل للدنيا هذا التسجيل من الاخره فقد كذبوكم بما تقولون ايها الكفار الاحياء هذا هو تسجيل عليكم من الدار الاخره لكنهم لم يموتوا بعد يا رب وهذا اللقاء لم يتم اذا كان هذا اللقاء لم يتم عندنا فلقد تم عند الله واذا لم يكن هذا اللقاء معروفا لدينا فهو معروف عند الله واذا لم يكن معلوما عندنا فهو معلوم عند الله فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا لا تستطيعون صرف العذاب عن انفسكم ولا تستطيعون نصر انفسكم ولا نصر غيركم ولا تجدون احدا يصرف عنكم العذاب او ينصركم من بعد الله اذا جاءكم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا تهديد موجه لكل كافر ولكل معاند ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا عذابا هائلا عذابا لا يوصف ثم يقول الله تعالى وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا الله يقول لنبيه كل الرسل يا محمد اكلوا الطعام لان الكافرين كانوا يعيبون على الرسول كما رايتم في الاسبوع الماضي انه ياكل الطعام وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام والعجيب ان الذين رفضوا ان يتبعوا رسولا ياكل الطعام عبدوا الها ياكل الطعام الرسول ما يصحش لكن اله نعبده وهو ياكل شيء عجيب مع ان ربنا الذي نعبده وهو يطعم ولا يطعم يطعم الناس لكن هو لا يطعم لماذا اتهموا رسل الله بانهم ياكلون الطعام هذه كنايه من كنايات القران الكريم كانهم يقولون ان هذا الرسول ياكل الطعام وما دام ياكل الطعام فانه يتبرز يقضي حاجته رسول يتبرز والكافرون المعاندون الذين رفضوا ان يؤمنوا برسول يتبرز قبلوا ان يعبدوا الها يتبرز واعتقدوه الها وسجدوا له وصلوا له وهذه عقلية الكافرين دائما عقلية مرتجسة عقلية معوجة عقلية غير سوية وغير مستقيمة وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ما المسيح ابن مريم الا رسول وامه صديقه كان ياكلان الطعام فالله سبحانه وتعالى يقول لا مانع ابدا ان يكون الرسول من اكله الطعام لكنه يأكل الطعام الطيب ولا يأكل الطعام الخبيث. إنما المحظور والممنوع أن يكون الإله من أكلة الطعام الذين يحتاجون إلى إخراج الفضلات من بطونهم. ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ يرد الله عليه ويقول: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. رسل غير متسولين، رسل ليسوا عالة، يأكلون من كسب أيديهم. سليمان عليه السلام وهو الملك الرسول كان يأكل من كسب يده، داود كان حدادا، نوح كان نجارا، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لم يكونوا نياما يأكلون، وإنما كانوا يعملون ويتجرون، لأن الكافرين قالوا: كيف يذهب الرسول إلى السوق يبيع ويشتري؟ لماذا لا يكفيه ربه حمل البيع والشراء وابتغاء الرزق؟ فأصحب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكافرين أن هذه سنة مضطردة في رسل الله جميعا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. انظر: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهنا نجد ربنا سبحانه وتعالى يضع أيدينا على حقيقة الحقائق، أن الإنسان منا جاء إلى هذه الدنيا من أول أن يعقل وهو في فتنة. فتنة تأتيك من كل مكان، أنت فتنة ومفتون في آن واحد. التابع فتنة للمتبوع، والمتبوع فتنة للتابع. الرئيس فتنة للمرؤوس، والمرؤوس فتنة للرئيس. الابن فتنة للأب، والأب فتنة للابن. الزوجة فتنة للزوج، والزوج فتنة للزوجة. الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني. الكافر فتنة للمؤمن، والمؤمن فتنة للكافر. وهنا يدعو المؤمنون ربهم ويقولون: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة، امتحان وابتلاء. هل تنجح في كل هذا؟ والفتن من حواليك وبين يديك لا تنتهي، وأنت مطالب بأن تنجح في هذه الفتن الدائرة، وألا تسقط وألا تنهار. وللفتنة فلسفتها عند المؤمن، فالمؤمن يعلم جيدا معنى الفتنة. الفتنة هي التي تقوي عود المؤمن وتجعله صلبا، وتجعله قادرا على الجهاد وقادرا على التضحية. وأعداء الإيمان هم الذين كانوا يفهمون هذا المعنى، فكانوا يغدقون على المؤمنين بالأموال والمتع حتى يسترخي الإيمان في نفوسهم، وحتى يكلوا، وحتى يملوا، وحتى يركنوا إلى الدعر وإلى الهدوء. حينما يركن المؤمن إلى الدعر وإلى الهدوء وإلى الاستقرار، وحينما يستليم للدنيا، وحينما يستسلم لمتاعها الفاني، يقل إيمانه ويضعف إيمانه ويضعف يقينه، ويصبح إنسانا تافه الوجود مهزوز الكيان. لكن حينما تأتيه الفتن من كل اتجاه يقوى ويطلب ويشتد عوده، ويصبح الطريق أمامه سهلا ممتعا ولذيذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ هذا السؤال كان من المقرر أن يقول أتصبرون أو لا تصبرون، لكنه قال أتصبرون لتجاوبوا أنتم. هل تصبر على هذه الفتن؟ هي كثيرة، هي كثيرة جدا، وشاقة جدا، ومزعجة جدا، ومتعبة جدا ومتلاحقة جدا ومتتابعة ولا تتوقف ليلا او نهارا. من نجح فيها كلها فاز واصبح من اصحاب الجنة، ومن سقط فيها هلك واصبح من اصحاب السعير. اتصبرون؟ والقرآن الكريم يتحدث عن الفتنة في كثير من اياته. انما اموالكم واولادكم فتنة، والعلم في حد ذاته فتنة. حينما يقول الله تعالى بل هي فتنة، ويقول الله تعالى عن المؤمنين الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والله سبحانه وتعالى يقول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حينما يحدثنا الله عن اصحاب الاخدود فيقول قتل يعني لعن، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض. اتصبرون؟ وكان ربك بصيرا، كان ربك بصيرا، كان ربك سميعا، كان ربك عليما، كان ربك كبيرا، كان ربك محيطا، كان ربك مطلعا على السرائر والضمائر. يعلم علم اليقين الفاتنون والمفتونون، يعلم طبيعة كل قلب، يعلم طبيعة قلوب الكافرين المعاندين، ويعلم طبيعة قلوب المؤمنين المخبتين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذين لا يرجون لقاء الله ولا يخافون لقاء الله ولا يعظمون الله ولا يذكرون الله ولا يخشون الله ويستهزئون بالله ولا يكترثون بالله، ما هو منطقهم؟ ما هو اسلوبهم؟ لهم اسلوب غريب في الحديث. اذا دعاهم النبي، اي نبي، الى الله ماذا يطلبون؟ يقولون اننا نريد ان تتنزل علينا الملائكة او نرى ربنا. يجيب ربنا، هات ربنا معاك، يجيب الملائكة عقال او تجيب ربنا. انظر الى الكافر المعاند الشاهد، انه يريد ان يتنزل الله من فوق سبع سماواته اليه ويرجوه ان يؤمن به. عجيب امر هذا الكلام، انه لو جاءه خطاب من ملك او من رئيس يامره بامر ثم حمل اليه هذا الخطاب اقل الناس شانا وادناهم درجه لاهتزت مفاصله من منابت شعره الى اقمص قدمه وخر على الارض راكعا واستجاب. لكن ان ياتيه الخطاب وتاتيه الرساله من خالق الخلق المنعم الرزاق الوهاب، يرسل اليه الرسول الملك جبريل ويحرك اليه الرسول الانسان محمد عليه الصلاه والسلام، ثم ياتيه الرسول الانسان ليقول له كلاما معقولا مهذبا كريما فيه صلاحه في دينه ودنياه ثم يقول له انا لا اسمع لك، هات الملائكة وهات الله نحكم. انظر يا الكافر المشاهد حينما يجيه خطاب الملك او الرئيس او السلطان، هل يقول لحامل الرسالة اذهب فقل للملك يرسل الي رئيس الوزراء، او اذهب وقل للملك يأتيني شخصيا ليتحدث معي شخصيا؟ هل يستطيع ان يقول هذا مع ان الملك او السلطان او الرئيس بشر من البشر، يولد كما يولد البشر ويموت كما يموت البشر، ويخاف كما يخاف البشر، ويمرض كما يمرض البشر، ويجهل كما يجهل البشر؟ فيه كل الصفات البشرية، ومع ذلك هو لا يقدر ان يتفوه بمثل هذا الكلام او يديره حتى في نفسه، لكنه يجرؤ في وقاحة او صراحة ان يقول ذلك عن الله خالق البشر وواهب القوى والقدر، خالق السماء وما اضلت والارض وما اقلت، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. لقد استكبروا في انفسهم، كبر، كبر مركوز في النفس، كبر مرضي، كبر لا يمكن ان يستعقل. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، عتاة طغاة، غلاظ الاجداد، غلاظ القلوب، وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هم يطلبون شيئين، الشيء الاول ان تتنزل عليهم الملائكة، الشيء الثاني ان يجيء الله او تأتي بالله والملائكة قبيلة. اما مجيء الله فهذا امر لا دفاع عنه، القرآن الكريم لا يثير هذه القضية لأنها قضية نطق بها مجانين. أما مجيء الملائكة فهذه القضية التي رد الله عليها فقط، مجيء الملائكة. إنما مجيء الله ضرب عنها صفحا لأنه كلام مجنون، وليس كل كلام تسمعه صالح للرد عليه. أي إنسان يقول كلام لا تتفرغ للرد عليه، إن بعض الكلام يكفي في الرد عليه الصمت. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملائكة هي الطمين، الله يقول الكافرين ستأتي الملائكة، ولكن يا ويلكم حين تأتي الملائكة. ستأتي الملائكة في ظلل من الغمام، وقضي الأمر وينتهي كل شيء. الملائكة لا تتنزل إلا بأمر ولأمر، وما نتنزل الا بامر ربك، له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ستتنزل الملائكه لتقضي على هؤلاء الطغاة ولتقضي على هؤلاء الظالمين، وهتشوف الملائكه الظالمين، هيشوفوا الملائكه بعينيهم. يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين. مفيش امل بعد ما تنزل الملائكة، لا توبة ولا صلاح ولا يقبل اي عمل بعد ما تجيء الملائكة. يوم يرون حتى ملائكة الموت، ساعة ما تأتي الغرغرة وتأتي ملائكة الموت، لا توبة ولا شيء ما دامت قد جاءت الملائكة. يوم يرون الملائكة، وسنرى الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولقائي إلي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. حجرا محجورا كلمة استعاذة، كان الكافرون يقولونها في الدنيا. كان الكافر إذا دخل صحراء أو مكان مخيف يخشى فيه من الجن أو العفاريت فإنه يقول حجرا محجورا حجرا محجورا، يعني أستعيذ بالله من الجن وأحجر نفسي، يعني أجعل مكاني محاصرا بالأصنام أو الآلهة التي يعبدها، حجرا محجورا. فهم في يوم القيامة يظنون أن الأمر كما كان في الدنيا، فهم يستعيذون من النار بنفس الاستعاذات الشركية القديمة، حجرا محجورا حجرا محجورا، فيرون أنه كلام فارغ لا أصل له ولا معنى له. ومن المفسرين من قال إن قوله ويقولون حجرا محجورا، حجر يعني المكان الذي نحيا فيه ضيق وهو جهنم، محجور يعني في ضيق أكثر فأكثر. وبعض المفسرين قال إن هذا من كلام ثمانية العذاب الملائكة الذين أرادوا أن يتنزلوا عليهم، يقولون لهم بل مصيركم إلى الضيق الذي لم تخرجوا منه أبدا ولن تفلحوا بعده أبدا، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل، كل أعمال الكافرين، والكافر قد تعجبه بعض أعماله وقد يظنها خيرا وبرا. هذه الأعمال التي أعجبت الكافر والتي ظنها خيرا وبرا، هذه الأعمال هي هباء منثور. متى يكون الهباء منثورا؟ حينما تأتي الشمس فتدخل من قوة أو نافذة في غرفة مظلمة تجد أن فيها هباءات تتطاير. هذه الهباءات المنثورة المتطايرة هي المقصودة، جعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة هم أصحاب، كلمة أصحاب ملكة، وهذا هو الملك الحقيقي الدائم الذي لا يزيد ولا يتلاشى ولا يفنى. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا مكانا وأحسن مقيلا زمانا. مكان أهل الجنة أحسن مكان، وزمان أهل الجنة أحسن زمان. يستقرون في أمان الله ويقيمون القيلولة وقت الظهيرة، هذا هو الوقت الذي يحب الإنسان فيه أن يستريح ويمهد لنفسه مكانا ظليلا لا يرى فيه حرا ولا زمهريرا، شمسا ولا زمهريرا. هذا المكان في الجنة والزمان في الجنة لا شمس فيه ولا زمهرير، وإنما هو مكان مستقر طيب. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن كانت ريح هادئة لا يحس بألم ولا تعب. انظر إلى قوله تعالى الملك يومئذ الحق الحقيقي، الملك الحقيقي للرحمن، ذكر الله اسمه الرحمن ليطمئن المؤمنين، لكن هل يطمع الكافرون في اسمه الرحمن؟ ان الله قطع الامل بالكافرين فلا يطمعون في رحمة الله ابدا. قال الله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. بعد هذا قال عن الكافرين: وكان يوما على الكافرين عسيرا. لا رحمة فيه ولا شفقة، انما الرحمة في الاخرة للمؤمنين فقط. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه، في هذا اليوم يعض الظالم على يديه، لم يقل على يده، لم يقل على يده إذ وحده، والمفسرون يقولون يظل يعض على يديه حتى تنتهي إلى الكوع تتلاشى ثم تعود من جديد ثم يعض، وهكذا يعض الظالم على يديه لا يد وحده، فيضع يده مرة ويده الأخرى بالتبادل، أو يحشرهما حشرا في فمه ويعض. المفروض أن الفم يسع أنامل اليد، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل فم ذلك الإنسان واسعا. سأقتلك يا عقبة وسأقتلك يا أبي، وقد كان. ففي وقعة بدر أو غزوة بدر كان عقبة بن أبي معيط هو أحد الأسرى في غزوة بدر، فأمر الرسول بقتل عقبة، فقتل عقبة صبرا يعني بالسيف، قتله علي بن أبي طالب. لما أقدم علي على قتله قال له: لماذا تقتلونني وحدي دون هؤلاء الأسرى؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأنك عدو الله ورسوله. فقال له: ومن للصبية؟ أولادي من لهم، ومن للصبية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: النار. ومن للصبية؟ فقال: النار. وقتل عقبة بن أبي معيط في وقعة بدر. أما أبي بن خلف فإنه ظل اشترى فرسا وظل يسمنها ويربيها، فإذا سئل عنها قال: أقتل عليها محمدا. الفرس بيربيها وبيعلمها، فإذا سئل قال: أقتل عليها محمدا. فلما بلغ الخبر رسول الله قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. وجاء أبي بن خلف بعدما جرح رسول الله في وقعة أحد، وسال دم النبي، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفار في وجنتين. جاء أبي يسعى فوق فرسه الذي رباه طويلا. أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا بين أبي وبينه وأن يضربوه، فقال لهم النبي: حلوا بيني وبينه. كان أبي يركب فرسه، وكان الرسول يقف على رجليه، فتناول النبي حربته وطعنه بها وهو على فرسه، فخدشته خدشا يسيرا، فولى هاربا. يقولون: فتدكدك من على فرسه مرارا. فقال له رفاقه في السفر وهو يئن ويتوجع: والله لو أن جرحك هذا كان بعين أحدنا لما أحس به. فيقول لهم: والله إن ما بي من الآلام لو كان بأهل ذي المجاز جميعا لماتوا. آلام شديدة يحس بها. ثم مات أبي بن خلف في الطريق وهو راجع إلى مكة. هكذا يقول المفسرون في تفسير هذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه، يقولون عقبة بن أبي معيط، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، فلانا يعني ابي بن خلف، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. والكلام الذي قاله المفسرون كلام جيد لكنه لا يصلح تفسيرا للايه، يعني لا يصلح ان نوقف الايه عند هذا المدى فقط، وانما الايه كما قلنا ونقول صالحة لكل زمان ومكان، فيترد على الظالمين أينما كانوا. والظالمون ليسوا من رسول الله في شيء، وليس رسول الله منهم في شيء، لأن اتجاه رسول الله ولأن سنته صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الظلم وبعيدة عن الظالمين، بعيدة عن الفساد وبعيدة عن المفسدين، بعيدة عن الضلال وبعيدة عن الضالين، بعيدة عن الفسق وبعيدة عن الفاسقين. إذن الظالمون ليسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. ويوم يعض الظالم، كل ظالم على يديه، يقول يا ليت. امتى سيحدث هذا؟ في اليوم الاخر، لان كل شيء هينكشف. ولذلك نجد الظالم ينطق لاول مره ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول، ولا يؤمن بانه رسول، لكن في الآخرة آمن. حينما يرى محمدا ومنزلة محمد عند ربه، وحينما يرى أن الحساب في الآخرة يجري على أساس دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء الذي لم يحرف، حينئذ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، طريقة مشيت بطريق الرسول في سنة الرسول، يا ليتني اتبعت عقيدة الرسول، يا ليتني اتبعت أخلاق الرسول، يا ليتني عبدت الله كما عبده الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، يا ويلتى كلمة قال حينما تحل المصائب، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ويريك الله سبحانه وتعالى ضعف الظالم. كل ظالم في الدنيا هو ضعيف، ليس هناك ظالم قوي ابدا. الظالم بطبيعته جبان، الظالم بطبيعته يخاف، الظالم يعيش في فزع في ضعف، الظالم يزعجه حتى نسيج العنكبوت، الظالم يزعجه ادنى الناس رجلا واقلهم جهلا، لانه يعيش في خوف، في خوف من الاشباح من الظلال، كل شيء يخافه ولهذا يظلم. الاقوياء لا يظلمون، القوي لا يظلم، العاقل لا يظلم، الرجل الاخلاقي لا يظلم، انما الذي يظلم هو من لا خلاق له، من لا دين له، من لا رجولة عنده، مهزوز الرجولة. ولذلك الظالم حينما يظلم يستتر عن الأعين، ثم يوكل الظلم إلى آخر ويستتر هو. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان حتى خايف ينطق اسمه، فلان قادر يقول يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، ضللني بعد ما جاني القران، جعلني اترك القران. بعدما عرفت الله انساني ذكر الله. شيطان، الظالم شيطان، الظالم شيطان، وشيطان من شياطين الإنس. والله بين لنا أن الشياطين ضعاف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. اللي بيخاف من الشيطان بس هو ولي الشيطان، أما ولي الله فلا يخاف من الشياطين أبدا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني خليلا. خليل يعني تتخلل محبته قلبي، ادخل فيه ويدخل فيه خليلا. والله سبحانه وتعالى يبين ان الاخلاء بعضهم لبعض عدو، كل الاخلاء يوم القيامة يصبحوا اعداء الا المتقين تزداد المحبة فيهم. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الشيطان يضحك عليه، يمرنك على الظلم، والظلم ظلمات في الدنيا والاخره. الظالم لا يفلح في الدنيا ولا في الاخره ابدا، عمر الظالم ما هيفلح. ومصارع الظالمين في الدنيا قبل الاخره، فهو مكروه من الله. ثم ان الظالم خذول، خذول يعني يخذلك في الوقت المناسب، تظلم لحسابك في الوقت المناسب. ما اعرفكش انت مين، انا ما اعرفكش مشتاك، بل انه يتهمك انت بانك انت الظالم وانه هو بريء وانك ترتكب هذه الجرائم ولا يدري. وكان الشيطان، الشيطان بيحرضنا على الفجور والشرور، ويوم القيامة يظهر الشيطان بصورة الورع. شو بيقول ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر، الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرحي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا بريء. راجل عن النبيل ده في الآخرة، في الدنيا، في الدنيا أيضا نفس الوقت. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. في صورة الحشر يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. الشيطان بيخاف ربنا، إني أخاف الله، أنا راجل يا عم بخاف من ربنا، أنت اللي كنت طاغية وظالم مش أنا اللي قلت. إن الشيطان كان للإنسان خذولا، يخذلك في الوقت الذي تصبح فيه أنت في كارثة وتصبح فيه في حرج شديد. وقال الرسول، الرسول هيتكلم، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ده الادعاء، الرسول هيقف ويعلن هذا الادعاء. والرسول له مركزه يوم القيامة، مركزه الذي لا يوجد فيه مركز، الوسيلة، له الشفاعة العظمى، له الشهادة العظمى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ حديث ذكر النبي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شاهد والشاهد لا يجد شهيد أبدا. هيجي ربنا يقول له اشهد على دولة، هيقول والله كانوا ناس صالحين ومؤدبين وطيبين، أبدا، هيقول الحقيقة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. هجروه ازاي يا محمد؟ هجروا القران، دول كانوا فين اللي هجروا القران؟ هيقول يا رب كانوا عايشين في اول القرن الخامس عشر، هجروا القرآن ده بيطبعوه كتير. كل واحد في بيته في عربيته تحت الخدته مصحف. ده الرضوان على تقرا القران للنهار. تقول لي مهجوره؟ ان القران يصبح مهجورا اذا لم ننفذه. ما قيمه ان يتحول القران الى قطع ديكور؟ كل واحد حاطط له القران لف ومقفل عليه وحاطه قطع ديكور. كل واحد حاطه لي تابلوه. تلقي في اوضه المكتب القران الكريم تابلوه. في اوضه النوم صوره مرعيان. طب دي تنازل الصالون ودي تنازل قط النوم. وبعدين يحط برضه في قط السفرة بحط لك شوية برتقال مش شرقيرة كده. فالقرآن يتحول إلى طبلون. القرآن يتحول إلى قطع ديكور. القرآن الكريم يتحول إلى استعاذة. بتلاقيه في العربية بتاعته حاطط مصحف متخيط وفرد الجزمة على قدام العربية. مصحف وفرد الجزمة. لأن عقله جوه فيه جزم مش قصير مش عقل سليم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجروه. ما نفذوا عقائدة، ما نفذوا شرائع، ما نفذوا أخلاقه، ما استفادوا منه، ما اتعظوا بمواعظه، ما عرفوا الله من خلاله، ما قرأوه، ما استظهروه، ما أعلنوه، ما فهموه، ما فقهوه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الآية الأخيرة ونريد أن نعيها وعيا كاملا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لكل نبي. محمد ذو أبو جهل، صالح ذو قضار بن ثابت، نوح طلع ابنه، وهكذا كل نبي له عدو من المجرمين. مجرم عليم يقف للنبي. ليه؟ ليه يا رب؟ ليه تعمل في انبيائك كده؟ نبي طلع له مجرم يدخل معاه في صراع. وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي عدوا من المجرمين. كلمه عدو تطلق على الواحد والجماعه. من يجي ربنا يقول لك فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو، هم مجموعة لكن تطلق عليهم عدو. فكلمة عدو تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع. فهنا عدو من المجرمين واحد أو مجموعة. الرسول كان أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط والوليد بن الوليد وكان العاص بن وائل وفرق. وبعدين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول وغيره الجد بن قيس. كل هؤلاء أعداء قبليه. لماذا؟ إن وجود المجرمين هو الطريق الوحيد لانتشار الدعوات. شوف شيء عجيب، بدون المجرمين لا تنتشر الدعوة. المجرم يتحدى الدعوة، المجرم ينصح الدعوة، المجرم يقف في كل سبيل يوعد ويصد ويشتم ويقول 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 ويعذب ويعمل كذا وكذا. يبتدي الناس يسأل ايه الموضوع، ايه هو الحكاية، الحكاية كذا وكذا وكذا وكذا. فيبدأ تعاطف، يبدأ فهم، يبتدي الناس يعرفوا، وهكذا تشيع الدعوة في الوقت بوحدة. ثانيا، ان دائما صد الدعوات بالقوة يجعل أصحاب الدعوة يتمسكون أكثر. ثم يخلص الذهب الخالص من الذهب المغشوش. الإنسان الخالص يبدو ويظهر، والإنسان المغشوش بينتهي. ولقد كانت هناك نماذج صالحة جدا في أيام الرسول. بلال ابن رباح يعذبوه ويقول أحد أحد، عذاب يصب عليه ويقول أحد أحد. يسألوه يا بلال ألا تحس بالعذاب؟ فيقول إن حلاوة الإيمان تطغى على مرارة العذاب فلا أحس بالعذاب بطعم أبدا. ما بحسش. يعني بلال جلده ميت أبدا، إنما حلاوة العلاج وحلاوة التمسك بالحق بدهون أمامها كل شيء وتهون امامها كل التحديات. يتماسك الانسان ويتماسك ويصبح انسانا قويا متينا صابرا قادرا. في نفس العصر الله تحدث عنه وقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره. ذلك خسران في انسان ضعيف الشخصيه مهزوز اليقين ما يصبرش. رسل الله بمجرد ما ينقل الرسول يقوم على طول رسول الشيطان، يبقى رسول الله بيتكلم ورسول الشيطان واقف. محمد رسول الله، ابو لهب رسول الشيطان، ابو جهل رسول الشيطان، يقف رسول ضد رسول، وتستمر المعركه بين رسول الله ورسل الشيطان. من ينتصر في الاخر؟ من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. دايما الصبر هو اللي بيجيب العواقب الطيبة. الصبر علم عظيم ينبغي ان يتعلمه كل انسان، هو علم الثبات، انك تثبت. لو انك تثبت امام كل العواصف ستهزم العواصف وتبقى، انما لو اهتزلت امام اي عاصفة فستضيع ويضيع الحق الذي معك. وكذلك جعلنا لكل نبي جعل، جعل الله، الله جعل لكل نبي، شوف انبياء الله هم احباؤه وصفته، لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله هو الذي يهدي وليس الرسول، مش الرسول اللي بيهدي، لا ده بيهدي بامر الله. وانك لتهدي الى صراط مستقيم، ولكن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنصر الذي يرزق الله به الدعوات ليس نصرا بشريا. محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنون، من المؤمنين، لا يستطيعون ان يصنعوا نصرا ابدا، لا يستطيعون صناعه النصر. ولا الملائكه، ملائكه لا تستطيع تنصر ابدا، لا تنتظر من جبريل نصر، جبريل لا يقدر، ميكائيل لا يقدر، اسرافيل لا يقدر، كل هؤلاء لا يقدرون. انما الذي يقدر على النصر هو الله وحده. ان تنصروا الله ينصركم. وزمام النصر في يد الناس وليس في يد الله. يعني البث هي عمليه مقابله، انا اعمل عملا والله يعمل عملا. من الذي يبدا؟ انا. فاذا بدات انا الله يعطيني. يعني ربنا ما قالش الله ينصركم لانكم ستنصرونه، لا، لانه مش عاوز منك نصر. انما قال لك ان تنصروا الله، اذا بداتم انتم، فالزمان البدء والمبادره في ايدك انت. شوف ربنا جعل زمام المبادئه والمبادره بالنصر في يد الخلق. ان تنصروا الله ينصر ويثبت اقدامك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى ايه؟ يغير. غير انت الاول، هتغير ربنا يغير، مش هتغير مش بيغير. اذا البدء في يدك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فاذا البدء في يد الانسان. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعطي النصر لمن اعطاه الايمان ولمن اعطاه الاسلام، لا يمكن ان ينهزم ابدا. فالرسول لا يهزم ابدا، والمؤمنون على اثره لا يهزمون ابدا، لان الله تكفل بنصر المرسلين وبنصر المؤمنين. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.